أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحلقة السابقة كانت حلقة طيبة، لأن احنا يمكن أردنا أن احنا نربط بين الصليبيين السالفين والصليبيين المعاصرين، أنهم بيحملوا نفس الفكر
نفس الفكرة،
في محاولة الحقد على الإسلام ونهب ثروات الإسلام وإسقاط الإسلام من واقع خريطة الدنيا. وكنا قد توصلنا الحقيقة الأسماء، حضرتك أضفتها لينا جديدة في امتحانات الأسماء الكثيرة، نظام الملك الطوسي
نظام
وآق
الملك.
نظام الملك الطوسي آسف
نعم
وآق سنقر، ثم
ايوه
اتكلمنا عن قلب أرسلان
ايوه ملك شاه ابن
وابنه
ابنه
اللي
ملك
كان
شاه
فاسد،
ملك شاه
كان فيه ابن فاسد
والفاسد بقى توتش ابن قلب
توتوش
ارسلان.
ابنه. نعم. ثم حضرتك في خلاصة كده في آخر الحلقة ذكرتنا بعماد الدين زنكي، بداية عهد جديد بعد ما الدنيا هبطت شوية، ان اتى مجدد لهذه الأمة يحيي أمرها. فنحب نستكمل مع حضرتك كده الإعداد الذي حدث في هذه الفترة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني بداية عشان برضو إخواننا المشاهدين والمشاهدات ما ينزعجوش، يعني هذه الأسماء الكثيرة طبعا أنا عارف أنه من الصعب أن تحفظ من خلال البرنامج. المطلوب من هذا البرنامج حاجتين عشان بس برضو إيه نلم كده دماغنا. يعني المطلوب الحاجة الأولانية إن أنا بفتح أبواب عشان بعد كده أستكمل دراسة، يعني إن أنا بعد ما عرفت هذه الأسماء لازم أروح أدور في المكتبة مين ملك شادة، مين نظام الملك ده، اشوف قصه حياته.
مين قلب
يعني
أرسلان؟
مش هينفعني ان انا اخد عنه معلومه اتقالت في دقيقه او دقيقتين في الحلقه وخلاص على كده،
لأنه ده تاريخ
ده احنا
حياة.
اسماءنا عندنا اسماء كبيره قوي قوي، فده مش هينفع.
نعم.
فالغرض الاول من هذه الحلقات هو ان انا اتعرف على مفاتيح التغيير واروح بعد كده ادور في قصه حياتها وادرس واعيش مع نفسي. مش بقول لك بقى اعيش ساعه وساعتين، مناهج حياتي اتغير نتيجه دراسه حياه الناس دولت.
ده من قلب البيت هتتغير إن شاء الله.
البيت هيتغير والمدرسه هتتغير والشارع هيتغير والنادي هيتغير، حتى امور الرياضه ليها والله مرجعيه في حياه عماد الدين زنكي اللي نعدي عليها ان شاء الله.
نعم.
يبقى ديت اول حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا في رؤيه هذه الحلقات ان انا اخد بالي من اسباب السقوط واسباب القيام.
ده هدفنا الأساسي
فانا
الحقيقة.
يعني مش مشكله لو نسيت اسم اق
نعم.
سنقر او ملك شاه او
نعم.
قلب ارسلان او عبد الله بن ياسين، افتكر عمل ايه،
بالضبط.
افتكر طريقته في التغيير، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الا من نصره،
نعم.
افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء بالطريقه التي لا يتوقعها انسان.
إن نسينا الأسماء فلا ننسى المنهج. نعم.
المنهج وقواعد التغيير هي دي اهم حاجه بنطلع بيها من البرنامج ده. يعني
نعم.
فبنقول ان عماد الدين زنكي رحمه الله ولد يعني في حلب وفي رعايه ابيه اق سنقر، لكن للاسف الشديد اق سنقر قتل في يعني مأساة حقيقية، وعماد الدين زنكي عنده 10 سنوات فقط. يعني عماد الدين زنكي اتربى يتيم ويرجع افتكر عبد الرحمن
نعم.
الناصر
نعم.
سبحان الله، وافتكر بقى الشافعي
ورجع
والبخاري
للنبي
واحمد بن
صلى الله
حنبل
عليه وسلم.
ورسول الله السلام. يعني هؤلاء
نعم.
اليتم
خير
ما
اليتامى.
عطلهم عن
نعم.
مسيرة الحياة ابدا.
نعم.
عماد الدين زنكي يعني فيه مثل حي واضح لما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء عندما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا
فليتقوا
الله
الله وليقولوا
وليقولوا
قولا
قولا
سديدا.
سديدا. نعم.
اق سنقر اتقى الله وقال
وقال
القول
القول
السديد،
السديد. نعم.
فحفظ الله رعيته او ابناءه اللي هو كان ابن وحيد اللي هو عماد الدين زنكي حفظه بعد مماته، وسخر له الكثير والكثير من القاده والسياسيين والتربويين والعسكريين لتربيته
نعم.
رحمه الله مع ضعفه الشديد لانه كان لسه طفل عنده 10 سنين.
نعم.
طبعا توتش ابن قلب ارسلان هذا الحاكم الفاسد الظالم اللي قتل اق سنقر استولى على حلب، فعماد بن زنكي لم يجد له مكانا في هذه البلد فانتقل من حلب الى فين؟ الى الموصل، الى المكان بقى اللي شاهد التربيه بتاعت نظام الملك الطوسي وتربيه ملك شاه
نعم.
والمدارس النظاميه والعلماء و فراح اتربى في الجو ده. فشرب العلم من كل يعني اطرافه وشرب القران والسنه وامتزجت بدمائه وكيانه وعظامه وكل ذره، لدرجه انه اصبح فعلا لا يتكلم الا بما يرضي الله عز وجل ولا يبحث الا عن رضا الله عز وجل. وبدا اللي يربيه زعماء الموصل اللي كانوا اصحاب ابوه قبل كده واللي هم بيقدروا جدا اق سنقر رحمه الله الرجل التقي الورع اللي غير الاوضاع في حلب. رباه واحد اسمه كربوغه، واحد اسمه جا كرمش، واحد اسمه اق سنقر البرسوقي، واحد تاني. يعني طبعا الاسماء دي كلها كل واحد ليه قصه، لكن يعني وفي الاخر في واحد اسمه مودود ومودود ده والله محتاج مننا حلقتين ثلاثة أربعة لوحده. مودود ابن التنتكين، يعني عشان بس نعقد الناس أكثر شوية. مودود ابن التنتكين ده هذا مثال فعلا للقائد المسلم، حكيم جدا في السياسة، حكيم جدا في الحرب، وعنده ورع عالي جدا وتقوى ورقة قلب عالية جدا. مسك في عماد الدين زنكي 6-7 سنين، غير من طريقة حياته كلها وزرع فيه الحاجات دي كلها، واستشهد رحمه الله مودود بن التنتكين، وترك لنا عماد الدين زنكي شاب عظيم جدا، استلم الحكم في سنة 521 في الموصل، يعني بعيد خالص عن أرض، عن قصة الصليبيين. لحد دلوقتي احنا قصتنا بعيد عن الصليبيين، عن أرض الشام، عن المشكلة اللي حصل للصليبيين، احتلوا الشام واحتلوا أجزاء من تركيا واحتلوا فلسطين بكاملها. فيجي التغيير منين؟ يجي التغيير من الموصل، من مكان بعيد خالص. ودي قاعدة أنا نفسي برضو كل مشاهد ومشاهدة يحطها في حلقة في ودنه، أن لما تحصل أزمة في بلد من البلاد اوعى يكون ذهنك قاصر على أن التغيير لازم يجي من بلد دي. ده ممكن ربنا يجيبه من حتة تانية بعيدة خالص، زي ما شفنا ربنا ازاي نصر دول الطوائف المسلمين اللي كانوا عايشين ممزقين في الأندلس بناس جاية من المغرب أو جاية من موريتانيا والسنغال. إزاي ممكن واحد أهل فلسطين والشام في ذلك الوقت في وضع متردي جدا سياسيا واقتصاديا ودينيا وعلميا ربنا يبعث لهم واحد من الموصل؟ انظر للأمر بصورة شاملة، بص للعالم الإسلامي كله
حتى في الوقت المعاصر،
حتى في وقتنا دلوقتي ممكن أزمة فلسطين تتحل من مصر، ممكن تتحل من السعودية، ممكن تتحل من الأردن، تتحل من مكان تاني خالص، وممكن من داخل فلسطين. لكن أقصد أقول لا تقصر أبدا تحليلك على المكان الذي حدث فيه الأحداث،
عشان نلغي فكرة الحدودية من دماغنا خالص. أنا ماليش دعوة ده إن شاء الله ربنا ينصرهم بحد من عندهم، يعني
لا ده ممكن يكون لنا دور مباشر. يعني شوف عماد الدين زنكي وعايش في الموصل كان دماغه مع الصليبيين اللي موجودين في الشام، وعمال يفكر ليل نهار في الرها وفي أنطاكيا وفي طرابلس وبيت المقدس، الممالك النصرانية التي زرعت في داخل العالم الإسلامي. وبدأ استلم الحكم في يعني في بعد قصة طويلة طبعا في الموصل، وحط قدامه أول ما استلم الحكم قضيتين أساسيتين في حياته لا ثالث لهما. القضية الأولى توحيد العالم الإسلامي، أنا عندي دلوقتي حلب لوحديها ودمشق لوحديها وحمص لوحديها وشايزر لوحديها وحماه،
طموح عالي
يعني. قالك لا ده مش هينفع، مستحيل يحصل نصر بدون وحدة، ودي برضو قاعدة لازم الناس تحفظها كويس. مفرقون، مشتتون، متنازعون، مستحيل يكون في نصر. ولا تنازعوا فتفشلوا دايما، وتذهب الحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وده منهج لو احنا نراجع قصة عبد الرحمن الناصر، اول حاجة عملها وحد الأندلس، يوسف بن تاشفين وحد تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا.
لو اسقطنا ده على الواقع المعاصر يا دكتور راغب هنلاقي انه فشلنا كدول عربية ودول مسلمة مع بعض، هو مسألة ان احنا مش متحدين خالص. يعني عشان نعمل مثلا مؤتمر قمة ممكن نقعد 30 سنة عشان نفكر ده متخاصم مع ده وده زعلان من ده.
صحيح، وبالذات بقى ان المؤتمرات بتتعمل للأسف الشديد على غير منهج الإسلام، فبتتخذ قرارات مخالفة للدين الإسلامي والشريعة الإسلامي، وربنا مستحيل يبارك في حاجة زي كده. لكن هنا عماد الدين زنكي حط قدامه القرار الأول، الفكرة الأولى، الهدف الأول في الاستراتيجية بتاعته، ان انا أوحد العالم الإسلامي بأقل خسائر ممكنة، بحفظ الارواح على قد ما اقدر والدماء المسلمه على قد ما اقدر، وان انا اقدر اعمل دوله واحده يكون لها زعيم واحد تقدر تحقق نصر على الصليبيين بعد هزائم كتيره جدا دقها المسلمين من الصليبيين. الهدف الثاني الواضح اللي كان قدامه حرب الصليبيين، وحرب الصليبيين يعني الجهاد في سبيل الله. ما فيش حاجه اسمها طاوله مفاوضات، ما فيش حاجه اسمها محاوله اقناع الصليبيين بالخروج، الناس ديت قاعده بنسائها وباولادها وبمصانعها وبمزارعها، مستحيل
بالقوه،
مستحيل تقعد معاها على الطاوله، مستحيل هيقبل الا ان يعطيك جزءا
بسيطا، يقول لك 20% و5% و7%.
خلي بالك وبيديك هذا الجزء يسكن به الثائره ويسكن به الحميه، لكن مجرد ما يتمكن هياخد
منك
كل وعوده وياخد منك الجزء اللي هو كان اداهولك. فقال ان هو مفيش كلام من دهوت، ولازم جهاد في سبيل الله تحرير البلاد الاسلاميه المحتله، والجهاد هنا اصبح فرض عين، ولابد لمن يستطيع ان يقوم ويحرر هذه البلاد. وبالفعل بدا يوحد، وفي غضون سنوات قليله ضم ما شاء الله لا قوه الا بالله الموصل الى حمص الى حلب الى حماه الى اجزاء من ديار بكر، وديار بكر دي في جنوب تركيا، الى اجزاء من العراق من جنوب الموصل. يعني عمل دولة ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني متكاملة، وبدأ يهتم جدا جدا بالناحية العلمية الشرعية في هذه البلد، ويستقدم العلماء الأجلاء المسلمين من هنا وهناك، ويعطيهم مراكز قوية في الحكم، وبدأ هو من أول الناس الذين يستمعون إلى رأي العلماء، ولا يتحرف في قضية إلا إذا استفتى العلماء ويفتون العلماء بأن هذا يجوز أو هذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام. من هذا المنطلق ومن سماعه هو للعلماء بدأ الناس يستمعون للعلماء. نعم. القدوة الحسنة
تقدير بقى.
يعني لو أنا شلت اسم عماد الدين زنكي هيتهيألك إني بتكلم عبد الرحمن الناصر، ولو شلت اسم عبد الرحمن الناصر هيتهيألك بتكلم على جسم تشفين. هو مثال واحد. نعم. المجدد له صفات واحدة. نعم. وده اللي اتكلمنا في أول الحلقات، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله من أول يوم
صلى الله عليه وسلم.
علم وحسن إدارة
وإخلاص،
وحسن اختيار وإخلاص طبعا لله عز وجل، ووحدة في الصف وجهاد في سبيل الله،
وأمانة
وبذل وعطاء وأمانة وصدق وأخلاق. نعم. حميدة. يعني هو ده المغير الحقيقي أو المجدد الحقيقي لهذه الأمة.
نعم.
وبعد يعني حروب كثيرة، لا نريد يعني أن نطيل على الإخوة المشاهدين والمشاهدات، بعد حروب طويلة استطاع بفضل الله عز وجل في سنة 539، يعني بعد 18 سنة من حكمه، أن يحقق نصرا مهيبا عظيما جليلا على الصليبيين، ويسقط إمارة الرها، ويعيد إمارة الرها للإسلام والمسلمين، لتصبح بعد ذلك إسلامية مدى الحياة.
بعد 18 سنة.
بعد 18 سنة من الكفاح المستمر.
حضرتك كنت بتكلمنا دايما عن آفة العجلة، الناس عايزة تغير، يعني مجرد ما جه مجدد وابتدى يقول كلمتين طيبين عايزين الصبح عايزين كل شيء يتغير.
تخيل أنت إمارة الرها دي قاعدة محتلة كم سنة؟ هي احتلت في سنة 490 من الهجرة، يعني بنتكلم في 48 سنة متصلة، ومع ذلك ما يأس عماد الدين زنكي استلم الحكم وكان بقالها 30 سنة محتلة، والأجيال خلاص أصبحت نصرانية الموجودة في المكان.
نعم.
أرثوذكس وأرمن وغيرهم، وهو مثابر على طريقته وعلى دعوته إلى أن حرر هذه البلاد بجهد كبير جدا.
نعم.
بتوجه كامل إلى الله عز وجل، برفع الأيدي والاستغاثة بالله عز وجل، بوحدة في الصف، بكل ما يمكن أن يؤتى إنسان من إعداد قوة،
صفات الجيش المنتصر.
صفات الجيش المنتصر.
نعم.
ارجع رجع بدر، وارجع انصح كل الاخوه والمشاهدين والمشاهدات يرجعوا يفتحوا فتح الرها من اي مصدر مصادر التاريخ، ولعلهم يخشوا على الموقع بتاعنا islamhistory.com ويخشوا يشوفوا فتح الرها شكله ايه. هو موقعة بدر.
نعم.
ولما تيجي تلاقي موقعة الزلاقة هي موقعة بدر.
نعم.
وتلاقي موقعة القادسية هي موقعة بدر.
يعني احنا محتاجين تركيز في قراءة غزوات الرسول بعمق، مش حكايات.
لا لا، ده كنز. نعم. كنز لا يمكن ابدا. نعم. ان هو يعني يؤخذ بشكل عابر، هذا محتاج تفريغ اوقات وتفريغ اعمار.
نعم.
لدراسة المنهج النبوي ودراسة كل منهج المجددين والمغيرين.
نعم.
بعد هذا الامر وبعد سقوط الرها في يد المسلمين بفضل الله وتحولوا الى دولة اسلامية، حدث يعني امر يعني فعلا كنا نتمنى في داخلنا ان الا يحدث، لكن حدث، وهو قتل عماد الدين زنكي رحمه الله وهو في حصار احد القلاع، وقتله يعني كان جريمة غامضة وفيها تحليلات كثيرة ليس المجال للخوض فيها، لكن قتل وفقد المسلمون عالما من أعظم أعلامهم في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات تقريبا من تحرير إمارة الرها، وشعر العالم الإسلامي أنه يدخل في نفق مظلم جدا، وأن في مأساة تحصل لولا أن عماد الدين زنكي ترك لنا هدية عظيمة جليلة قبل أن يموت، كما ترك أبوه عماد الدين زنكي كهدية، أقصون ترك لنا عماد الدين زنكي كهدية، كذلك ترك عماد الدين زنكي ابنه نور الدين محمود رحمه الله من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام والمسلمين.
سوف نتعرف سويا على نور الدين محمود زنكي وقصته في خدمة الإسلام بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنها السنن المهجورة، كيف نستطيع أن نحييها في طعامنا وشرابنا ولباسنا وعبادتنا ومع أبنائنا ومع مجتمعنا جميعا؟ تعالوا نتكلم عن سنن مهجورة منسية، كيف نستطيع أن نحييها؟ هذا كله وأكثر في برنامجنا من الحلقة القادمة بإذن الله. ضع بصمتك، السنن المهجورة.
رحمة الله. دكتور راغب يمكن في أشارت حق نقطة مهمة قوي، إن إحنا دايما عندنا المجدد لا يترك الأمر هكذا عشوائي، يلابد إن هو بيتحرك مع ناس معينة بحيث إن هو لو حصل أي حاجة بيبقى على طول في جيل وراه أو قاعدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يشيل المسؤولية، لأن دي قضية إحنا بنعاني منها أحيانا، إنه في ممكن يضيع داعية بأي صورة من الصور، بتجد إن بيحصل سقوط قوي قوي نتيجة إن مفيش حد كان جاهز يتحمل هذا الأمر، مش تلميذ مثابر وصابر وراه وبيتحرك معاه وبينشد وراه العلم وبيتعايش معاه في حياته وفي بيته. يعني الناس زهقت من القصة، يمكن حتى أرى إن ده عيب موجود عندنا، فنحب نشوف كده. يعني لما ترك عماد الدين زنكي ابنه نور الدين محمود ماذا فعل؟
هو نور الدين محمود كان ماشي مع ابوه عماد الدين زنكي في كل مراحله، يعني كل المشاهد والمعارك والغزوات والحروب الكثيفة ومجالس القضاء والحكم وإقامة الحدود والشريعة، وهاضم ده كله تماما من ابيه عماد الدين زنكي، فكان هذا الشبل من ذاك الأسد فعلا. ومش بس كده، ده نور الدين محمود رحمه الله فاق أباه حقيقة، وكثير جدا جدا من المؤرخين المسلمين ابن العماد والذهبي وابن كثير وغيرهم يقولون ان نور الدين محمود لعله اعظم شخصية في تاريخ الاسلام منذ زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وطبعا هذا لا يلغي الجهود الضخمة التي قام بها السابقون، لكن فعلا نور الدين محمود كان شخصية متكاملة جدا، يعني شخصية فيها فكر سياسي وحربي رائع جدا، في نفس الوقت شخصية عندها ورع عالي جدا وتقوى، دين جدا جدا، متمسك جدا جدا بالعبادات والقيام الليل وقراءة القرآن والذكر، رجل متكامل، يعني ما هوش عايش في المسجد وسايب الأرض الميدان ولا المصانع والمزارع ولا كذا، ولا سايب ولا عايش في الحاجات دي وسايب عبادته وسايب نفسه مع ربنا،
عنده توازن
فعلا. توازن عجيب سبحان الله، شخصية فعلا متوازنة من أرقى الشخصيات اللي يجب أن تدرس، لأنها منهج متكامل يشرح لك يعني مجدد برضو في هذه الأمة. فنور الدين محمود أول ما استلم الحكم من أبيه بعد موت أبيه أو بعد قتل أبيه، بدأ يعيد النظر من جديد فيما سيفعله تجاه الصليبيين، وبدأ يركز جدا مع إمارة أنطاكيا وإمارة بيت المقدس، ويعمل محاولات عسكرية جديدة، وبرضو استمر في قضية التوحيد التي صار فيها أبوه قبل أن يموت. طبعا أبوه وإن كان ضم أجزاء كبيرة من البلاد الإسلامية، لكن لسه في بلاد كثيرة متفرقة وبعيدة، ومن أشهر هذه البلاد وأهم هذه البلاد مصر. ومصر كانت تحت الحكم الفاطمي العبيدي، وطبعا يعني الحكم فيها كان مأساوي للغاية، وكان علماء السنة كلهم يعني قمعوا أو قتلوا، والأزهر ما كانش بيتكلم غير في المناهج الشيعية فقط، والوضع كان مأساوي جدا في مصر في ذلك الوقت. وإن كان بفضل الله شعب مصر وإن كان عاش تحت الحكم العبيدي الفاطمي الشيعي الإسماعيلي عاش تحته 200 سنة، إلا أنه لم يتشيع تقريبا مصري واحد، يعني بعد هذا الحكم 200 سنة سبحان الله، يعني قتل المغاربة اللي هم كانوا الإسماعيلية اللي من دولة المغرب حكموا مصر الفترة دي كلها ورجعوا، ومصر بفضل الله فضلت سنة، والأزهر الذي أقاموه
ظل سنة حتى لو إن كان في بعض المتشيعين الآن بدأوا يبرزوا مرة أخرى في مصر،
لكن سبحان الله ربنا حافظ هذا البلد وجعلها جند الإسلام. وفعلا بعد ما ترك الناس لقينا الأزهر الذي أنشأه جور الصقلي لكي يكون شوكة في عنق المسلمين السنة، إذا به يصبح هو منارة للسنة ومدافع عن الإسلام والمسلمين سنوات وقرون طويلة. المهم نور الدين محمود بدأ في قضية التوحيد، ومش بس توحيد أو وحدة المسلمين كدول، لا، وحدة المسلمين كمان كمذاهب، لأننا عندنا ساعات بيبقى فيه داخل الملتزمين
مذهبية.
دي خطيرة جدا، أنا ألاقي عندي صراع ما بين اتجاهين إسلاميين الاتنين متعصبين للإسلام ومع ذلك متصارعين سويا، كيف؟ يعني هذا لا يمكن أبدا أن تنصر الأمة في هذه الأوضاع. فعماد نور الدين محمود بدأ يجمع، كانت مذهبية ساعتها مذهبية فقهية، يعني الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف لا يتزوجون من بعضهم البعض، يعني لا يصلي أحدهم خلف الآخر، كانت تقام الجماعات متتالية
في أربع محاريب في المسجد
عشان الناس كل واحد كل مجموعة تصلي وحدها، وكأن دي طائفة ودي طائفة دين تاني خالص. فبدأ يجمعهم وعمل مجلس شورى، ومجلس الشورى بتاعه كان بيضم من كل هذه المذاهب المختلفة، وبفضل الله وصل إلى درجة يعني عظيمة جدا من تجميع المسلمين. وفي النهاية أحب أقول للناس كلمة مهمة جدا، فين صلاح الدين الأيوبي؟ أهم قصة حروب الصليبية لازم أسمع اسم صلاح الدين الأيوبي، فين صلاح الدين الأيوبي؟ أقول لك صلاح الدين الأيوبي لما نور الدين محمود في هذا الرقي وهذا المستوى العالي جدا استلم الحكم كان عنده 9 سنين ساعتها.
صلاح الدين
صلاح الدين اتولد سنة 532 هجرية، يعني اتولد في حياة عماد الدين زنكي، ولما استلم نور الدين محمود كان وصل 9 سنين. استلم نور الدين محمود في 541 من الهجرة، وصلاح الدين كان طفل صغير، وابوه كان صديق لنور الدين محمود، وقبليه كان صديق لعماد الدين زنكي، كان اسمه نجم الدين ايوب، وايضا من الشخصيات العظيمة التي يجب ان تدرس يعني في حياة المسلمين. وصلاح الدين يعني نور الدين محمود شاف في صلاح الدين علامات النجابة والذكاء والفطنة والقوة، وهو لسه طفل 9 سنين. فكما التقط الرسول عليه السلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وبدأ يعلم الأطفال دي، شاف فيها نبوغ واضح سواء في مجال العلم أو في مجال الفروسية أو في مجال كذا، لقطوا نور الدين محمود وعرف أن الشخصية دي ممكن يكون لها مستقبل، وبدأ يركز معاه ويعيش معاه حياة طويلة. بدأ يعلمه الفروسية، بس الولد مش عايز يركب حصان ومش عايز يلعب فروسية ومش عايز يجاهد في سبيل الله، ولسه صغير طفل صغير. بدأ يعمل له ايه؟ قال له تعال نلعب كورة، بس مش كورة بقى زي بتاعت الايام دي، لا كورة بجد، يعني ايه يعني نركب حصينة وحط الكورة على الارض اللي بسماها البولو دلوقتي ونلعب بالعصيان الكورة ديت. هو غرضه ايه؟ غرضه يعلمه الركوب الخيل والمناورة على الخيول
بطريقة محببة لقلبه.
العلماء لما يقول بعض العلماء المتشددين قالوا له نور الدين محمود، قالوا له انت عمال تلعب والبلد محتلة والصليبين، قالوا ما بلعبش، انا بعلمه الجهاد في سبيل الله، بس هو كطفل مش هيشرب الجهاد في سبيل الله بالكلام الكبير بتاعكم ده، انما انا بعلمه الجهاد في سبيل الله عن طريق اللعب، وده دور للرياضة لعلنا ايه يعني ناخد يعني احد العبر المهمة جدا من يكون في بناء جسد قوي، ونتعلم الطفل الفروسية او يتعلم الرماية او يتعلم كذا وكذا من الامور المهمة في امور الجهاد. فبدأ صلاح الدين يحب ركوب الخيل ويحب المناورة ويحب الفروسية وهو لسه طفل صغير. في يوم من الأيام بدأ نور الدين محمود يتسابق في سباقات مع صلاح الدين الأيوبي عشان يقطع مسافات أبعد في سباق خيل يعني. فبدأوا يجروا، وكان الكلام ده في وقت قبيل المغرب بقليل، ثم وصلوا إلى مسافة معينة، ثم بعد كده إيه رجعوا تاني، وانتصر صلاح الدين في السباق ده ورجع فرحان قوي 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 وسعيد. قال له نور الدين تعالى انت خدت بالك من الظل؟ قال له ايه الظل؟ قال له الظل بتاع الشمس، واحنا بنجري في وش الشمس، الظل كان فين؟ الظل ورانا، بنجري في وش الشمس فالظل جاي ورانا، واحنا راجعين الظل كان فين؟ الظل كان قدامنا واحنا بنجري والظل قدامنا. قال له اخدت بالي ماله بقى الظل ده؟ قال له الظل ده هو الدنيا، واحنا بنجري وراه لا يمكن نلحقه، هو عمال يجري واحنا عمالين نجري وراه، مش ممكن حد يلحق الظل، مش هيلحقوش، دايما قدامك، ولما جرينا منه هو بيجري ورانا. الظل بيجري ورانا، يعني انت لو جريت من الدنيا هتجري وراك، ولو انت جريت وراها عمرك ما هتحصلها. فاداله درس في الزهد في الدنيا. الدرس ده في منتهى الاهميه لواحد هيبقى في يوم من الايام ملك، هيبقى بعد في يوم من الايام رئيس، هيبقى قائد. هيبقى في دي غنائم، هيبقى في دي املاك، هيبقى في اموال المسلمين، ان كان مربي على هذا الزهد في الدنيا وعلى هذا التجرد لله عز وجل وعلى هذه المعرفه لقيمه هذه الدنيا التافهه الحقيره وتعظيم قدر الجنه والاستشهاد في سبيل الله، فده خلاص هو كون شخصيته
تربية متنوعة.
يعني هو رباه على الفروسية، رباه على تقوى الله عز وجل، كان بيشوفه يقوم الليل بالساعات، كان بيشوفه يقرأ القرآن، عشان كده لما نشوف صلاح الدين بيهتم بقراءة القرآن في يوم حطين وفي ليلة حطين نعرف ان الكلام ده كان راجع لنور الدين محمود رحمه الله. ونور الدين محمود ده كان راجع لعماد الدين زنكي، وعماد الدين زنكي راجع لأقصنكر، وأقصنكر راجع لنظام الملك اللي ما شافش الحروب الصليبية اصلا. شوف ازاي ممكن ترمي بذرة
من مكان بعيد،
ومن مكان بعيد خلاص عن الاحداث،
والبذرة اللي حبيت عليها اتت ثمارها على ايد صلاح الدين بعد عمر.
بالظبط، عشان كده انا ازعل جدا من اللي يجي يتكلم على الحروب الصليبية يقوم داخل على صلاح الدين الايوبي وكأنه راجل نزل من السماء صلاح الدين الايوبي ده، واحنا نقول لك ايه اي من لنا بصلاح، من لنا مش هيجي صلاح الدين الا بالسكه الطويله دي كلها، هو ما نزلش علينا من القمر او من المشتري يعني، هو نزل علينا بجهد واعداد بشري واضح، ربنا بارك فيه لما لقى الاخلاص في القلوب. فالسكه مشيت بهذه الطريقه.
صلاح الدين الايوبي كان اداء لاعداد طويل من زمن بعيد،
اداء طويل جدا،
ما جاش كده عشوائي خرج.
إن صلاح الدين اتولد اصلا سنه 532 من الهجره، يعني بعد جهد طويل جدا بذله عماد الدين زنكي، وقعد طفولته كلها ونور الدين محمود شغال في الدعوه وشغال في الاصلاح وشغال في الوحده بين المسلمين وشغال في الجهاد في سبيل الله.
يمكن عشان الناس برضو يا دكتور زي ما اتفقنا قلنا ان الاعلام بيلعب دور جدا في تشكيل عقليه الناس، يعني حتى صحيح. الإعلام لما كان جي يكلمنا في مسلسلات في أفلام ما ركز غير على صلاح الدين الأيوبي
وعلى لقطات أخيرة في حياته ده كمان ما ركز إلا على مسألة حطين أو فتح بيت المقدس وكلام من ده ونسي إن صلاح الدين نفسه خد سنين برضو في الإعداد عشان يوصل لهذا الموضوع.
غير الدنيا في الكلام عن صلاح الدين الأيوبي أصلاً.
ده غير إن صلاح الدين نفسه
خالص يعني
نفسه مشوه للأسف الشديد في التاريخ. وطبعا احنا كلنا بنشوف يعني ما يكتب عنه او ما
يعني الناس كلها مرتبطه بصلاح الدين باحمد مظهر لدرجه ان انا بسال ولد مره بقول له انت تعرف يعني صلاح الدين ايوبي؟ قال لي صلاح الدين ايوبي مش ده اللي عمل جامع في المانيال؟ ادي كل ده فين الدنيا
ادي كل ادي كل اللي يعرفوا عنه يعني. لا طبعا احنا محتاجين فعلا ناخد التاريخ بشكل يعني منظم ومنسق. وكمان انا اهيب بكل المربين والعلماء والدعاء والمدرسين انهم يعرضوا التاريخ بشكل جميل. التاريخ لما يتعرض بشكل اكاديمي 1 2 3 4 زي ما كل مساوئ الحكم العثماني 1 2 3 4 مساوئ مش عارف ايه 1 2 3 4 ايه وفي الاخر فوق التزوير
طبعا
في عرض سيء ممل الواحد ما بيصدق يخلص المنهج التربوي اللي هو واخده في الدراسه بتاعته اولى ثانوي وثانيه ثانوي يرميه ورا ظهره وينطلق بعد كده وقد نسي التاريخ كله بكامله. فبنقول ان هو نور الدين محمود قاعد في هذا الاعداد. وكمان نور الدين محمود رحمه الله مش بس كان مكتفي بقضية التربية لصلاح الدين والفروسية والجهاد والتوحيد توحيد الأمة، لكن كان مهتم كمان بكل الأمور الحياتية في بلاد الشام وبلاد الموصل اللي كان بيحكمها. يعني كان مهتم بإنشاء المستشفيات. مستشفى النوري نسبة لنور الدين محمود قعد يشتغل 800 سنة بعد وفاة نور الدين محمود. قعد يشتغل لحد القرن 19 الميلادي.
الله أكبر.
تخيل 800 سنة مستشفى النوري في دمشق من أعظم مستشفيات تاريخ الإسلام اللي أسسه مين؟ نور الدين محمود اللي مشغول بالجهاد في سبيل الله.
نعم.
يعني انظر إلى التكامل في الشخصية.
نعم.
القلاع أسسها.
ما فيش حجة إن في حاجة خارجية فسيب الشعب يموت يوع الدنيا تبوظ عشان مشغول بالخارجية
أو العكس. تكامل عظيم.
نعم.
وهو لو أغفل هذه الأمور لا يمكن تستقر الأوضاع في داخل بلاده.
نعم.
لو اهتم بالمستشفيات، اهتم بالأسواق، اهتم بالتجارة، اهتم بالطرق والمواصلات، اهتم بالبريد واهتم بالعلم. طبعا كانت محافل العلم عنده يعني هائلة، والمدارس النورية على وزن المدارس النظامية اللي كانت قبل كده بتاع نظام الملك.
نظام الملك
المدارس التوصي. النورية كانت في كل مكان في بلاد الشام وفي وانتشر بعد كده في مصر لما دخل نور الدين محمود أرسل صلاح الدين أيوبي لمصر. يعني أصبح فعلا في نوع من التكامل الواضح. الشعب بدأ يشوف أثرها عالية جدا جدا، وبدأ يشعر أن في أمل قريب إن شاء الله أننا نسقط الصليبيين سواء في أنطاكيا أو في طرابلس أو في بيت المقدس.
حقق صلاح الدين الأيوبي الانتصار على الصليبيين في بيت المقدس واسترده منهم.
لهذا لسه احنا بنتكلم في نور الدين محمود. ونور الدين محمود نور الدين محمود يعني قاعد يحكم المسلمين لحد سنة 569 من الهجرة، يعني بعد قاعد يحكم حوالي 28 سنة. وعند وفاته حدث ما يسمى بنقطة النشاط في المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه. نقطة النشاط كانت وفاة نور الدين محمود، لان نقطة النشاط ديت معناها احنا قلنا حدث يكرهه المسلمون. المسلمون عندما رأوا نور الدين محمود يموت في هذا الوقت بعد ان جهز كل هذا التجهيز لحرب الصليبيين قالوا خلاص القضية انتهت والقضية راحت، لان الرجل الذي كان يحرك كل ذلك مات ودخل المسلمون في زمن وضوح الرؤية.
نعم. إلى هذا القدر أيها الإخوة الأحباب قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا. الحقيقة يمكن كان الدكتور راغب يتكلم في أن إحنا مش بنحكي سرد تاريخي، ما تكلمناش عن صلاح الدين الأيوبي بالتحديد لأنه الإعداد كان يهمنا جدا. وإلى لقاء قريب مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.